وبقي فيها لمدة 6 سنوات حتى وفاته فيها.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 2 9 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 2 6 2 8. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 93 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: الله أعطاه ما لم يعطه أحدا، وكم له منه تكريم وتفضيل، فهو الشفيع لخلق الله كلهم في موقف أعظمت فيه التهاويل، والخلق قد ألجموا في يومهم عرقا، والوالد البر عن ابناه مذهول، والمرسلون يقولون اذهبوا فلنا عذر وكل امرئ بالنفس مشغول. عليكم بإمام الرسل خاتمهم محمد، فعليه اليوم تعويل. يا سيد الرسل، يا أزكى الورى نسبا، ومن فضائله لم يحصها جيل. عليك أزكى صلاة الله دائمة، عليك أزكى صلاة الله دائمة، ما دام في الأرض تسبيح وتهليل. والآل والصحب والأزواج كلهم، والحمد لله هذا الحمد تكميل. في الفضائل والحكم. في العطاء، أنت في الحياة تسمو بقدر ما تعطي لا بقدر ما تأخذ. في الأنانية، الأنانية تولد الحسد، والحسد يولد البغضاء، والبغضاء تولد الاختلاف، والاختلاف يولد الفرقة، والفرقة تولد الضعف، والضعف يولد الذل، والذل يولد زوال الدولة وزوال النعمة وهلاك الأمة. في المال، لا تذخر المال دون الحمد معتمدا، أن ليس يخلفه إن ضاع صاحبه. فالمال يفنى، ويفنى من يظن به، والحمد يبقى وإن لم يبقى كاسبه. في الأمثال، مسك الختام مثل عربي، من لم يتحسب للعواقب لم يكن الدهر له بصاحب.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
No.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لازلنا وإياكم في وصايا النبي صلى الله عليه وآله، وفي موضوع القرض في النصوص الدينية. جاء في وصية من وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أنظر معسرا أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. تحدثنا في حلقات سابقة أكرمكم الله تعالى عن موضوع القرض وعن ثواب الإقراض، وقلنا أنه في الروايات الشريفة، وهذا أمر قد يتعجب منه الأخوة الكرام، وقد بينا فلسفته فيما سبق، أن القرض أفضل من الصدقة، مع أهمية الصدقة في الإسلام، وذلك كما بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصدقة قد تقع على المحتاج وقد تقع على غير المحتاج، بينما القرض دائما يكون عند المحتاج، لأن الإنسان إذا لم يكن محتاجا لا يستقرض، لأن هذا المال راح يبقى في ذمته في رقبته. بخلاف هذا السائل حتى لو عنده قد يسأل، يعني يقول لك هذه غنيمة من الآخرين. فلهذا ورد أن الصدقة فضلها أقل من فضل القرض، وأن الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر، يعني الدرهم اللي تصدق به الله عز وجل يحسب لك عليه عشر حسنات، لكن الدرهم اللي تقرض لشخص من الأشخاص الله عز وجل ينطيك عليه ثمانية عشر حسنة، وغير ذلك من الروايات الكثيرة في فضل القرض. لكن الإنسان المؤمن اللي الله عز وجل منعم عليه، واللي قرض المؤمنين، هذا محتاج زواج يقرضه، هذا مريض يقرض للعلاج، هذا عنده بناء بيت يقرض للبناء، اللي الله موفقه لكي يقضي حوائج الناس ولكي يقرض الناس، عليه أن يقرض الناس قرضا حسنا، أن يكون محسنا في قرضه، أولا بلا من ولا أذى، مو كل يوم يمن عليه وكلما لقيه في شارع أو في مجلس من عليه وذكره بذلك الشيء، وأنا يسرت أمرك ولولا أنا لكان عملك متوقفا، ولو ما أنا ما كنت تدري وين تروح. هذه الأمور ليست بصحيحة. إذا أقرضت إنسان مؤمن قرضا حسنا فلا تمنن عليه، لا تمحقوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثانيا أن يكون محسنا في استيفائه، يعني لما حل الأجل، أنت مقرضة لمدة شهر لمدة سنة، الطرف الآخر أيضا إنسان مؤمن وملتزم وما يريد يأكل حقك ولا يماطل، لكن ما عنده معسر، عليك أن ماذا؟ عليك أن لا تتشدد معه، أن تكون محسنا في استيفاء حقك. ما عنده مهلة شهر ثاني، مهلة شهرين، مهلة ثلاثة أشهر، ما دام أنت عندك هو معسر ما يقدر يسدد لك الدين، لا تتشدد عليه، لأن هذا تشددك، وإذا كنت كل يوم تطرق بابه راح تأخذ روحه، تدمر حياته، تدمر أعصابه. فما دام أنت عندك، ما دام هو معسر، كن محسنا في استيفاء حقك، لا تتشدد عليه. إذا أنظرته، يعني انطيته فرصة أخرى، مددت لأجل الدين القرض، شوف النبي صلى الله عليه وآله أولا يقول من أنظر معسرا كان له على الله في كل يوم يوم صدقة، ثانيا من أنظر معسرا أظله الله يوم لا ظل إلا ظله، من أنظر معسرا وقاه الله عز وجل من قيح جهنم، وغير ذلك من الأمور الأخرى. والحمد لله رب العالمين.
Thank you. ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. في هاتين الآيتين المباركتين، الآية 99 والآية 100 من سورة البقرة، يقرر القرآن الكريم حقيقة الموقف الإسرائيلي تجاه الرسالة الإسلامية والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فهم يبررون موقفهم الرافض بقولهم كما ذكرنا سابقا: نؤمن بما أنزل علينا. ولقد وضح القرآن حقيقة هذا الشعار وبين زيفه وكذبه، وعرى تلك المقولة التي كان يتذرع بها بنو إسرائيل في رفضهم للقرآن الكريم وفي رفضهم للإسلام. واستمر السياق القرآني ليبين سبب رفضهم للرسالة بقوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فالقرآن الكريم آيات بينات واضحات، ليس فيها لبس وليس فيها غموض، فهي واضحة الدلالة، بينت المعاني، معجزة البيان. كل آية تدل على أنها من عند الله في بلاغتها ومضمونها وحقائقها، ولا ينكر هذه الحقيقة إلا من انحرف عن الفطرة واستكبر على الاعتراف بالحقيقة. فإذا كانت معاجز الأنبياء أمورا وقتية لا يسع الناس بعد مئات وآلاف السنين أن يشاهدوها بأعينهم ويعاصروها، فإن معجزة الإسلام هو القرآن الكريم، وهذه المعجزة بين أيدي الناس أجمعين، مؤمنهم وكافرهم، ويستطيع الجميع رؤيتها ومشاهدتها وقراءتها، بل هي تتحداهم جميعا على أن يأتوا بمثله، كما نرى في آيات التحدي في القرآن الكريم: قل لئن اجتمعت الجن والإنس أو الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا القرآن يتحدى الجميع في كل عصر وجيل على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بمثل حقائقه، بمثل مضمونه، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إن مثل هذا الكتاب الواضح البين الذي عجز الجميع عن الاستجابة لصرخاته المتحدية، إن مثل هذا الكتاب لا يكفر به إلا الذين يتطاولون على الحقيقة ويتطاولون على العلم، أولئك الذين فسدت فطرتهم وخرجوا عن الحقيقة وعن الفطرة السليمة. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، والفاسقون هم الذين خرجوا عن الفطرة وخرجوا عن الاعتدال، ذلك لأن الفسق يجعل الإنسان متمردا على الحقيقة مهما كانت دامغة وخارجا عن الطريقة. ولهذا فإن الذين يكفرون بالقرآن ولا يعترفون به لا يملكون أي حجة أو برهان، ولا يملكون أي مبرر أو عذر، بل إنهم أدركوا أن القرآن عزيز وأن القرآن حكيم، ولهذا عرفوا أن هو فيه السر لقوة المسلمين وعزة المسلمين، وأن القرآن هو سر سؤدد المسلمين وسيادتهم. من هذا المنطلق رفعوا شعارهم المعروف: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه الآية المباركة تكلمنا عنها في أكثر من حلقة في هذا البرنامج، ونحن نكرر هذا المفهوم وهذه الفكرة من أجل أن يعلم الجميع أن القرآن هو سر القوة التي يتمتع بها المسلمون. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فقد جعل أعداؤنا أن سر غلبتهم وسر انتصارهم على الإسلام وعلى المسلمين هو أن يحذفوا هذا القرآن من وجود المسلمين. ولقد قالها في وقتنا المعاصر أحد الصليبيين تلك المقولة المعروفة التي قالها غلادستون رئيس وزراء بريطانيا آنذاك: ما دام هذا القرآن موجودا بأيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق. هذه المقولة تعبر عن مدى قوة القرآن الكريم ومدى الرعب الذي ينتاب أعداء الإسلام من وجود القرآن الكريم فاعلا في صفوف المسلمين وفاعلا في قلوبهم. ولقد قالها كذلك الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور 100 سنة على استعمار الجزائر، قال تلك الكلمة المعبرة: إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. وعندما دخلت القوات الإسرائيلية القدس عام 67 تجمهر اليهود يهتفون مع موشي ديان: هذا يوم بيوم خيبر، يا لثارات خيبر. وراحوا يهتفون: محمد مات وخلف بنات. وهناك هتاف آخر لليهود له دلالاته وأبعاده، وهو هذا الشعار الشعبي النشيد اليهودي: حط المشمش على التفاح، دين محمد ولو راح. فالقضية إذن هي قضية الإسلام والقرآن. ولقد أدرك أعداؤنا أن قوة المسلمين تكمن بقرآنهم، فما داموا متمسكين به لا تستطيع أي قوة أن تهزمهم، بل هم في انتصارات دائمة. وما أروع ما قاله الشاعر محمد الفيتوري إبان احتلال إسرائيل للقدس في نهاية الستينات، تلك القصيدة الرائعة التي تخاطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتشخص سر ضعفنا وانتكاستنا ونكستنا وانتصار اليهود علينا. الشاعر محمد الفيتوري يخاطب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك الذي دك معاقل اليهود وحصون اليهود، يقول: يا سيدي عليك أفضل الصلاة والسلام من أمة مضاعة تقذفها حضارة الخراب والظلام. يا سيدي منذ ردبنا البحر بالسدود وانتصبت ما بيننا وبينك الحدود، متنا وداست فوقنا ماشية اليهود. هذه القصيدة معبرة ورائعة، تعبر عن السر الذي جعل اليهود يسحقون المسلمين وينتصرون على المسلمين. يقول: يا سيدي منذ ردمنا البحر بالسدود وانتصبت ما بيننا وبينك الحدود، متنا وداست فوقنا ماشية اليهود. لقد كان بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل يحذر من ظهور الإسلام من جديد، وكثيرا ما كان يظهر هذه المخاوف في تصريحاته. فقد قال مرة تلك المقولة التي نشرتها الصحف في منتصف الخمسينات: إن أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد جديد. من كل ذلك نعرف جيدا السر في رفض اليهود على مدى التاريخ القرآن الكريم، ليس لأنهم أدركوا فيه نقاط ضعف، بل على العكس من ذلك تماما، لأنهم أدركوا جيدا أن القرآن الكريم هو السر فيما يتمتع به المسلمون من قوة وعزة ومنعة. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. لأن الفاسقين يعيشون الكبرياء ويعيشون الاستكبار عن الحق ولا يعترفون بالحقيقة، كما تحدثنا آيات القرآن الكثيرة عن صفات المنافقين. فنحن نقرأ في سورة الأحقاف: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فالفسق هو الذي يجعل الإنسان يخرج عن الفطرة ويجعل الإنسان لا يعترف بالحقيقة مهما كانت هذه الحقيقة دامغة ومهما كانت هذه الحقيقة بينة. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، فالآيات القرآنية آيات واضحة ودلائل كبيرة يؤمن بها من فتح قلبه على الحق، ويؤمن بها من أراد الحقيقة ومن يبحث عن الحقيقة، أما الذي يعيش الفسق ويعيش الخروج والتمرد عن كل حق وكل حقيقة فهؤلاء قطعا لا يعترفون بالحقائق ولا يؤمنون بالآيات، ويحاولون أن يبرروا تلك المواقف الرافضة بأمور طابعها الالتزام بدينهم والالتزام بشريعتهم، والحقيقة أن سر الموقف هو الفسق النفسية التي تعيش التمرد والنفسية التي تعيش الاستكبار. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وسنتحدث عن هذه الآية، الآية 100 من سورة البقرة، في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج بلاغته، وهو من غريب كلامه المحتاج إلى التفسير. يقول الإمام علي عليه السلام: فمنهم المنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه، فذلك المستكمل لخصال الخير. ومنهم المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده، فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير ومضيع خصلة. ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه، فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسك بواحدة. ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده، فذلك ميت الأحياء. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق.
وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر. وعن أبي جحيفة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم. فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قلب فجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. وقال سلام الله عليه: إن الحق ثقيل مريء، وإن الباطل خفيف وبيء. وقال سلام الله عليه: لا تأمنن على خير هذه الأمة عذاب الله، لقوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا تيأسن لشر هذه الأمة من روح الله، لقوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. البخل جامع لمساوئ العيوب، وهو زمام يقاد به إلى كل سوء. وقال عليه السلام: يا ابن آدم، الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك. فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، كفاك كل يوم على ما فيه. فإن تكن السنة من عمرك فإن الله تعالى سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك، وإن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بالهم فيما ليس لك. ولن يسبقك إلى رزقك طالب، ولن يغلبك عليه غالب، ولن يبطئ عنك ما قد قدر لك. وقال سلام الله عليه: رب مستقبل يوما ليس بمستدبره، ومغبوط في أول ليله قامت بواكيه في آخره. وقال سلام الله عليه في نهج بلاغته: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه. فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك، فرب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. وقال عليه السلام: لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم. فإن الله فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة. وقال سلام الله عليه: احذر أن يراك الله عند معصيته ويفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين. وإذا قويت فاقوى على طاعة الله، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله. قال عليه السلام: الركون إلى الدنيا مع ما تعاين منها جهل، والتقصير في حسن العمل إذا وثقت بالثواب عليه غبن، والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار له عجز. وقال سلام الله عليه: من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها. كان ذلك من غريب كلام مولانا علي أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم مجموعة من برامج إذاعتنا لهذه الفترة. في الساعة 3:53 يأتيكم برنامج من فكر الإمام الخميني. تستمعون إلى برنامج مع الشهداء في الساعة 4:05، يليه واحة الصبار. عز الدين قسام يأتيكم في الساعة 4:25. بعد ذلك على مدى 10 دقائق تستمعون إلى برنامج الفائزون. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 4:51. عند 5:04 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. في الساعة 5:11 سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها.
الكتاب الصوتي يأتيكم عند 5:41، عند 6:10 تستمعون إلى تلاوة وتبيان. نشكركم لطيب المتابعة، لا تنسون من خلص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت‌های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للامام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية والشخصية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجاربه في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتحدث حول شجاعة الإمام السياسية وشخصيته العرفانية.
مستمعينا الكرام، إن الوعي العرفاني للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه جعله يتمكن أن يخضع فيه نفسه لدينه على التحرك في الخطوط المستقيمة، وهذه الشخصية العرفانية للإمام منعته عما قد يصيب الكثيرين من الناس الذين يحصلون على سلطة مطلقة بما يمثله الإطلاق من معنى سياسي، فيتكبرون ويتجبرون ويظلمون وينتفخون باعتبار أن التجربة أكبر من طاقاتهم، وبذلك استطاع أن يحمي الثورة من الهوى والاستمرار في حركته الإسلامية التي كان يرى أنها تكليفه الشرعي تماما كما الصلاة والصوم، وهذه العناصر تمثل عمق وعيه لمسؤوليته وتكليفه الشرعي، والسبب في شجاعته وصلابته في المواقف، بحيث كان لا يحسب حسابا الاحتمالات السلبية التي يفكر فيها السياسيون عادة، فكان لا يوافق على إنصاف الحلول، كما كان لصلابة شخصيته في عناصرها الذاتية الدور الكبير في شجاعته السياسية. وقد قلته هذه الشجاعة إلى الثقة بالشعب، فكثيرا ما كان يردد لدى اجتماعه بأركان الدولة أن كل ما عندنا من الله، وإذا كان هناك شيء فهو من الشعب وليس لي شأن في ذلك. فالإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية كان يؤمن بالشعب إيمانا كبيرا.
أيها الأخوة والأخوات، مما يلفت النظر في الجانب السياسي لشخصية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أنه لم يكن يتجاهل السائد من المعادلات والقوى السياسية الدولية، وفي الوقت نفسه لم يكن يغفل الجانب الغيبي أيضا، فكان حكيما في دراسته للظروف السياسية السائدة حوله، ولكنه كان خلافا لكثير من القيادات السياسية التي تنظر برهبة إلى مواقع القوة لدى الاستكبار العالمي، فيما كان السماحة ينظر إلى مواقع الضعف والوهن فيها.
وخلاصة القول إن الإمام الخميني أعلى الله مقامه كان يستمد شجاعته السياسية من الله عز وجل، بالإضافة إلى ما أودعه الله فيه من عناصر الشخصية الفذة. وانطلاقا من ذلك، فإن نهج الإمام الراحل كان يقوم على إزالة روح الهزيمة عند الناس، حيث كانوا يعيشون حالة الضعف، غير أن الإيمان بالله والإمداد الغيبي والحديث عن نصر الله للمؤمنين ومسائل روحية لا تبتعد عن ثقافة الإنسان المسلم فيما يقرأه في القرآن أو يسمعه من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المعنى يمنع نفوس المؤمنين من الإحساس بالهزيمة النفسية ومن الخوف من الآخر بالطريقة التي يستطيعون أن يصمدوا بها وأن يتحملوا البلاء والمصاعب على أساس الإمداد الغيبي.
أعزائنا المستمعين، إذا ما قارنا بين حركة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ونضال الحركات الإسلامية التي بدأت بالانتفاضة هنا والتحرك هناك، نفهم أن هذه الحركات لم تكن تملك الشروط الضرورية لنجاحها، لذلك لم تنجح هذه الحركات الإسلامية في استقطاب المجتمع للثورة، لأن تحركها كان في نطاق محدود، ولم يكن تحركا استراتيجيا، فيما استطاع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يفجر الثورة الإسلامية ويطيح بنظام الشاه الدكتاتوري المدعوم من قبل أمريكا والغرب. ويمكن القول أن حركة الإمام الخميني كانت تنظيما جديدا لم يأخذ صفة الحزبية بالطريقة الفنية للأحزاب، وأتيحت له الفرصة أن يوصل صوته على امتداد واسع، كما أن النقطة المهمة التي حسمت مشروعه النهضوي هي صلابة موقف الإمام ورفضه الحلول الوسط وتنامي حركة الشعب في الداخل، حيث الوعي السياسي إضافة إلى تدين هذا الشعب وعلاقته بالعلماء والمراجع.
وكان رأي قائد الثورة الإسلامية الراحل رضوان الله تعالى عليه أن ينفتح العلماء ومراجع الدين على الأمة، وإيجاد أجواء من التلاحم والتنسيق بين الحوزة العلمية والشارع الإيراني، وكذلك خلق التفاهم والتنسيق بين الحوزة والجامعة، وإيجاد نوع من التكامل والتعاون بين الطرفين، حيث كان يرى سماحته أنه من الضروري أن تنفتح الحوزة على قضايا الإسلام في كل شؤون الإنسان العامة، لتستطيع أن ترد على التحديات الموجهة للإسلام من أطراف عديدة ومتابعتها للمشاكل التي يعيشها المسلمون في العالم الإسلامي، ودراسة الواقع الخارجي دون الاقتصار على دراسة النصوص فقط.
وبخصوص محاولات الفصل بين الحوزة والجامعات، ننقل لكم أعزائنا المستمعين بعض المقاطع من كلام الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال. أن المراكز العلمية والثقافية القديمة والحديثة والروحانيين وطلبة الجامعات والمعاهد يمثلون القطبين الحساسين والعقل المفكر في المجتمع، والمحاولات الجارية لعزل وفصل هذين القطبين وإيجاد التفرقة بينهما، وبالتالي وقف عملهم في مواجهة الاستعمار والمستغلين، تعتبر من أعظم فجائع العصر الحاضر.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي.